أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح تقريب التدمرية. وهذا الكتاب العظيم تكلم فيه ثلاثة من العلماء: الشيخ بن تيمية رسالة لأهل تدمر، وأيضا قربها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والثالث هو شرح هذا التقريب. ولذا كان الثلاثة ما شاء الله مجموعة أفكار طيبة في هذا الكتاب المبارك. هذا الكتاب المبارك ينقسم إلى قسمين: قسم يتكلم عن صفات الله عز وجل وإبطال حجج وشبهات المعطلة والممثلة والمفوضة والمحرفة، أبطل شبهاتهم كلها ولله الحمد. القسم الثاني الإيمان بالقدر والشرع، ما فيه شرع إلا شرع الله عز وجل، ما في قوانين وضعية، وإنما هو شرع الله عز وجل. ثم الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، ونحن نعرف معنى القدر هو تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون، ما كان وما يكون، أزلا يعني في الماضي، وأبدا في المستقبل. وعرفنا أن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب. الإيمان بالقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون، كل شيء علمه عند الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هو أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، ما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. وأما الثالثة، المرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله عز وجل، وأن مشيئته عامة في كل شيء، ما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. كل هذا من الإيمان بالقدر. والمرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله، وأن الله تعالى خالق كل شيء. وعرفنا أدلة هذه المراتب وكلام العلماء عليها، وكنا نتكلم حول المشيئة. آخر المرتبة الأخيرة وهي مشيئة الله عز وجل، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه لا مكر له، وهذا دليل كمال ملكه وتمام سلطانه سبحانه وتعالى، يفعل الله ما يشاء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة في القرآن الكريم أنه يفعل ما يشاء، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذا كل مسلم إذا أقر أن الله خالق كل شيء، إذا أقر أن الله الذي خلقه خلقه وخلق ما ملكه لزمه أن يقر بأن الله شاء كل شيء، لأنه ما فيه خلق إلا بمشيئة، فإن الله لا مكره له. ولذا فعل المخلوقات أيضا بمشيئة الله، فعل المخلوقات ونحن وأنتم كله بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل واحد منا أيها الإخوة له مشيئة، وربنا أعطاه اختيار وأعطاه إرادة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن قد يسأل سائل يقول إذا كانت مشيئتي تابعة لمشيئة الله، ما هو الذي يدلني أن الله شاء لي أن أفعل؟ ما هو الدليل إذا كانت مشيئتي تابعة لمشيئة الله عز وجل؟ ما هو الذي يعلمني أن الله شاء لي أن يفعل أن أفعل؟ يعني مثلا إنسان يقول أراد أن يأتي إلى هذه الحلقة ويجلس في هذه الحلقة، نقول هذا أيضا إرادتك بمشيئة الله. يقول كيف أعرف أن هذا بمشيئة الله؟ كيف أعرف أن هذا بمشيئة الله؟ يقول العلماء رحمهم الله الذي يعلمك أنه بمشيئة الله فعلك، فعلك، فأنت اعتقد أنك لن تفعل شيئا إلا بمشيئته، ولم تشأ إلا بعد مشيئة الله، وكل شيء وقع في الكون من فعلك أو من فعل الله دليل على أن الله شاءه. لو قال إنسان أنا أحب أن أصلي لكن ما شاء الله لي أن أصلي، يقول ما شاء الله لي أن أصلي، مشيئة الله منعتني من الصلاة، نقول ما هو الذي أعلمك أن الله ما شاء لك أن تصلي؟ قال أعلمني أنني لم أصلي، قلنا إلى الآن نعلم أن الله ما شاء لك أن تصلي، لكن في المستقبل هل تعلم عن مشيئة الله؟ يقول لا، نقول صلي الآن، إذن صلي الآن، فإذا صليت الآن علمنا أن الله شاء لك أن تصلي. ولذا يا إخوان بعض من الجهلة بعض من السفهاء يحتجون على القدر لترك الواجب، يقول أنا ما صليت لأجل أن الله لم يشأ، وأيضا الذي يفعل المعصية يقول الله شاءها، لأن فاعل المعصية إذا أراد الإقدام عليها نقول له كيف تقدم على شيء لم تعلمه؟ فهل تعلم أن الله شاء لك أن تفعل المعصية؟ الجواب لا، الله ما شاء له أن يفعل المعصية لأن الله نهاه، الله أمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، لكن لا يعلم المشيئة إلا إذا فعل. والفعل نقول له تب إلى الله لأن التوبة مستقبلة، فإذا قال ما شاء الله أن أتوب، ما شاء الله أن أتوب، نقول ما الذي أدراك، ما الذي أدراك الآن تب، حتى نقول إن الله شاء لك أن تتوب. ولذا لا حجة للإنسان أبدا في ترك الواجب لأن الله لم يشأه، ولا فعل المعصية لأن الله شاءها. ولهذا قيل العلماء رحمهم الله قالوا لا تكن جبريا في المعصية ولا قدريا في الطاعة. من هم الجبرية؟ الجبرية يرون أن الإنسان مجبر إذا فعل المعصية، يقول هذا قضاء الله وقدره صرت جبريا. ولذا الجبرية يحتجون بالقدر، وأهل المعاصي يفرحون بمذهبهم لأنه باطل. القدرية يحتجون بالقدر ويفرح بمذهبهم أهل الإعجاب بالنفس الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي. ولذا القدرية نسأل الله العافية هدانا الله وإياهم منهم الغلاة وغير الغلاة، الغلاة يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء المتعلقة بفعل العبد إلا بعد أن تقع، يعني الله سبحانه وتعالى ما علم أنك تأتي لهذا الدرس إلا بعدما أتيت، أما قبل ذلك يقولون لا يدري عنها. نسأل الله العافية. هؤلاء جعلوا علم الله ناقصا، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالقدر أن الله يعلم كل شيء، جعلوا علمه بأفعال الناس كعلم الناس بعضهم ببعض، والله هو الخالق علمه محيط بكل شيء. لكن بعضهم المتوسطين من الغلاة يقولون إن الله يعلم الأشياء وإن الله كتبها لكنه لا يشاءها، فلم تكن بمشيئته ولا بخلقه، ولذا يقولون هذه أفعال الإنسان بمشيئته استقلالا، وهي فعل للعبد استقلالا. لكن النصوص من القرآن والسنة ترد على هؤلاء، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ناظروا القدرية بالعلم، وهذا جواب سهل، يقول ناظروا القدرية بالعلم، يعني يعلم الطلاب كيف يناقشون العلماء ويفحمونهم، كلمتين فقط، ناقشوهم بالعلم. ما هو ناقشوهم بالعلم؟ نقول لهم هل علم الله، هل علم الله أنهم سيفعلون؟ يعني لو أن الإنسان مثلا تزوج، نسأل هؤلاء القدرية هل الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيتزوج؟ إن أقروا قالوا نعم قد علم، نقول ما دام أن الله علم قد شاء ذلك، ما دام أنه علم قد شاء ذلك، لأنه علم أنهم سيفعلون، ولا يمكن أن يفعل الأمر على خلاف ما شاء، أي على خلاف علمه. فإذا أقروا بالعلم انتهت المسألة، خصموا، ما دام قالوا إن الله يعلم ذلك انتهى الأمر، إذن قد علم الله أنهم سيفعلون ولا يفعلون إلا بمشيئة الله. لكن لو أنكروا، نسأل الله العافية، قالوا لا الله لم يعلم أنك تتزوج، هؤلاء يكفرون، نسأل الله العافية، لأن من أنكر علم الله في كل شيء فقد كذب القرآن، وتكذيب القرآن كفر. فمن تمام الإيمان أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، عقيدة، تؤمن بأن الله خالق كل شيء. وإذا سألك إنسان ما هو دليلك، ما هو دليلك؟ نحن نؤمن عقيدتنا كل ما في القرآن صحيح، وكل ما في القرآن واضح المعنى ولله الحمد. الدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال في آية أخرى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى في آية أخرى الله خالق كل شيء. هذه بعض الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم تدل على عموم خلق الله تعالى لكل شيء، كل شيء في السماوات في الأرض ما بين السماوات والأرض كله، من الذي خلقه؟ واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا عقلك، عقل العاقل يدل أن هذه المخلوقات لم توجد نفسها، لم توجد نفسها هذه المخلوقات، الناموس والذباب والإنسان والحيوان، هذه المخلوقات لم توجد نفسها لأنها قبل أن توجد معدومة، والعدم معروف أنه ليس بشيء، ولا يمكن، مستحيل أن توجد هذه المخلوقات صدفة، لأن ذلك من المستحيل. فما من أثر إلا وله مؤثر، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات من القرآن الكريم أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنت تضع الحبة في الأرض، من هو الذي ينبتها؟ الله سبحانه وتعالى. أنت تجامع زوجتك تريد الولد، فهل أنت الذي تنشئ هذا الولد؟ لا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقه. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولذا قال بعض الفرق المبتدعة إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، واستدلوا بعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. كيف نرد عليهم؟ الرد عليهم سهل ويسير يا إخوان، الرد عليهم سهل ويسير في القرآن الكريم، قوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا عام مخصوص، عام مخصوص. ما هو الذي خصه؟ لأنه في أصول الفقه، أصول الفقه فيه باب اسمه العموم وفيه باب اسمه الخصوص. الله خالق كل شيء هذا عام مخصوص، ما هو الذي خصه؟ لأن القرآن يا إخوان بعضه يفسر بعض، إذا لم تفهم هذه الآية تجد فهمها في آية أخرى. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم محكمات هن أم الكتاب. إذا اشتبهت عليك آية ارجع للمحكمة، لأن المحكمة هي الأم التي يرجع إليها. فنحن نأتي إلى آية أخرى، يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر، الخلق تقسيم قسيم الأمر. القرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر. ما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فنحن نرد على هؤلاء الذين يقولون إن القرآن مخلوق، نقول لا، القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله وصفات الله غير مخلوقة. الله سبحانه وتعالى صفاته ذاتية وخبرية، فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق منزل. ما هو الدليل؟ نقول للدليل الذي استدل به الله خالق كل شيء، نقول هذا عام مخصوص خصه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فيه اثنين، الخلق والأمر. والقرآن ليس من الخلق ولكنه من الأمر. ما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أيضا من الردود عليهم أن هذا عام أريد به الخصوص، أي أنه لم يدخل فيه أصلا القرآن ولا غيره من صفات الله. وهذا هو الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل لم يدخل، والعام المخصوص يكون داخلا في العموم ولكن أخرج بدليل آخر. فنحن نقول هذا عام أريد به الخصوص، يعني أريد به ما سوى الله وصفاته، يعني ما سوى الله وصفاته. فالله خالق كل شيء، ما دام هو الخالق فإن صفاته ليست مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. وحينئذ ننفي أن القرآن وغيره من صفات الله تعالى داخل في هذا العموم. لكن بعض من المبتدعة مثل المعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين قالوا إن القرآن مخلوق دعواهم باطلة، لأنه إذا قالوا إن كلمة شيء هذه عموم وعمومها صريح، فهل يمكن أن يراد بها الخصوص؟ نعم يمكن أن يراد بها الخصوص. كلمة شيء في القرآن الكريم وردت وخصت، ربنا سبحانه وتعالى قال عن ملكة سبأ حين قال الهدهد لسليمان عليه السلام وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، فإن من كل شيء تقتضي أن يقتضي أن تكون أوتيت من ملك سليمان مثلا، لا، ملك سليمان مستقل، ملك سليمان مستقل، فهي ما ملكت كل شيء، ما أوتيت كل شيء، ملك سليمان هو ملكه، ولذلك جاءت وأسلمت، لأن ملك سليمان داخل في هذا الشيء. ومعلوم أنها لم تؤت شيئا من ملك سليمان، بل ولم تؤت شيئا من غير ملك سليمان مما لم يدخل تحت سيطرتها، فهذا العموم من كل شيء لم يدخل فيه إلا جزء يسير. أيضا في القرآن الكريم ورد كل شيء وفيه خصوص، قوله تعالى الريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه الريح لم تدمر السماء، لم تدمر الجبال، بل ولا المساكن، مساكن هؤلاء القوم ما دمرتها، لأن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا إخوان يدل على أن كلمة كل شيء التي اعتمد عليها هؤلاء المعتدين الظالمين، الحاصل أن مثل هذا العموم يمكن أن يراد به الخصوص، ولا يحتاج أن نكثر من الأدلة، فكلمة خالق كل شيء فيه أشياء لم تخلق، ولذا فيه خلق وفيه أمر، فالقرآن منزل غير مخلوق، وهو كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالمهم أن الله خالق كل شيء نقول هذا عام، ولكنه مخصوص. والآيات كثيرة في القرآن الكريم العامة وخصت، وأيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يأتينا سائل يقول هذه المراتب الأربع التي ذكرتوها في الإيمان بالقدر، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق، الإيمان بالعلم، ما هو الدليل على هذه المراتب الأربع التي ذكرتها؟ ما يكفي أن تقولون الإيمان بالقدر ما قدره الله ويكفي؟ الدليل على هذا وأمثاله، يقول العلماء رحمهم الله أنها بالتتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، يعني العلماء من تقريب العلوم الشرعية لطلاب العلم لأجل أن يفهموها تتبعوا الأحاديث والآيات القرآنية وأخذوا منها هذه المراتب الأربع، لأن حصر الأشياء إذا حصرت أربع سبعة ثمانية يوجب أن يفهمها الإنسان بسرعة وأن ترسخ في ذهنه. ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث النبوية يحصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء معينة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات كثيرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد بسبع، وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقط هما سبع أنواع، لا عدهم ابن حجر في فتح الباري أكثر من 20، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد سبعة فقط، وبقي عدد كثير. ما معنى يظلهم الله في ظله؟ يوم القيامة ما في شمس، فكيف يظلهم الله في ظله؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن الله يخلق لهم ظل، لأن يوم القيامة ما فيه شجر ولا فيه جبال ولا فيه خيام ولا فيه شيء له ظل أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق ظلا لهؤلاء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستظلوا بهذا الظل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر بعض الأنواع إما لتشابهها وإما لتقريب العلم للمخاطب. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، لأنه ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الأسباب الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فإن الأسباب أيضا من قدر الله، الأسباب من قدر الله، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله تعالى لنفسه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، أن الله له الحكمة البالغة وأنه هو الحكيم، وما يفعل شيئا إلا لحكمة. ولذا نقول أيها الإخوة، القدر لا ينافي الأسباب، يعني الإنسان لو قال أنا لا أفعل السبب، لأنه إن قدر لي فإنه سيكون، وإن لم يقدر لي فإنه لن يكون، إذن لا أفعل السبب. لماذا لا تفعل السبب؟ يقول لأني إن فعلت السبب فليس عندي إيمان بالقدر. نقول لا، كلامك هذا ليس بصحيح. الأسباب الشرعية أو الكونية لا تنافي القدر، بل إنها من القدر، هذه الأسباب من القدر، لأن من حكمة الله عز وجل أن يربط الأسباب بالمسببات، لا أن تأتي الأمور بلا سبب ولا علة. يعني لو قال لك واحد، أقرب مثال، أنا والله أريد الولد، نقول له اجلس في بيتك ويأتيك ولد، ولا نقول تزوج، كما يقولون إن أحد الناس كان يجلس في آخر الليل عند الكعبة هنا يطوف ويدعو الله عز وجل، وإذا شاب طيب دائما متعلق بأستار الكعبة ويدعو الله عز وجل ويقول يا رب ارزقني بولد، فيوم من الأيام ناداه وقال هل أنت متزوج؟ قال لا، قال تزوج ويأتيك الولد. أما أنك تقول يا رب أعطني ولد وأنت لم تتزوج، هذا من المستحيل. فالزواج سبب، قد يأتي الولد بإذن الله عز وجل وقد لا يأتي، ففعل السبب هو الزواج، فإذا تزوجت جاء الولد بإذن الله. لكن لو قال هؤلاء إن زواجي لطلب الولد يكون إيماني ناقص، لأني ما آمنت بالقدر، لو آمنت بالقدر أن الله سيجعل لي ولد ما ذهبت أعتمد على الزواج. نقول لا، كلام غير صحيح، لأن الله يقدر لك الولد بفعل الأسباب التي تأتي به وليس بدون سبب، لا بد من السبب. ولذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بمكان اسمه سرغ، يعني هذا آخر البلدان من جهة الحجاز وأول الشام، هذا سرغ في طريق الشام. لما وصل إلى هناك استقبله أمراء الجيش الذين كانوا في الشام، استقبلوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاءوه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومن معه من القادة الكبار الذين كانوا في الجيش، أخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام، الطاعون وقع بأرض الشام. قال ابن عباس، قال عمر يا ابن عباس ادعوا لي المهاجرين الأولين. انظروا إلى الاستشارة يا إخوة، الاستشارة مطلوبة، الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا لا بد أن يستشير العقلاء. فقال عمر بن الخطاب لما أخبروه أن هناك وباء، أن هناك طاعون يخافون من الدخول على هذا الوباء ينتشر في المسلمين ويموتون، قال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وقال إن الوباء قد وقع بأرض الشام، فما رأيكم، هل نذهب أو نعود إلى المدينة؟ اختلفوا. قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يعني اختلفوا. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: يا ابن عباس، ادعوا لي الأنصار. فدعاهم ابن عباس واستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين. يعني اختلفوا مثل اختلاف المهاجرين. بعضهم قال: ادخل الشام وتوكل على الله، وبعضهم قال: ارجع. قال لابن عباس: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعا وتعاهم ابن عباس، فلم يختلف عليه منهم رجلان. يعني كلهم اتفقوا. ماذا قالوا؟ قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. وكان هذا رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنه يرجع عن هذا الوباء. فنادى فقال: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. يعني استعدوا للرجوع. قال لمن معه: استعدوا للرجوع. قال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد الملهم، قال: يا أمير المؤمنين، ترجع فرارا من قدر الله؟ ترجع فرارا من قدر الله؟ ماذا قال له عمر؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني المفروض أنك ما تقول هذا الكلام، ما تقول هذا الكلام، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم بين له الأسباب يا إخوان، الأسباب أن الله جعل لك اختيار، وجعل لك مشيئة، وجعل لك عقل تعرف هذا خطر وهذا غير الخطر. قال له: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، يعني له جانبان، عندك إبل هبطت وادي له جانبان، أحد الجانبين خصب فيه رعي وفيه ماء وفيه خير كثير، والآخر جدب ليس فيه شيء، هل ترسل الإبل للخصب أو للجدب؟ لا، يرسله للخصب لأجل تأكل وتشرب، أما غير ذلك فلا. قال رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله. فإن رعيت هذا كله بقدر الله، وإن رعيت يعني إن اخترت هذا بقدر الله، وإن اخترت هذا بقدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف، ما حضر هذه الاجتماعات كلها، ولذلك جاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، يعني إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فحمد الله عمر رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة. فانظروا أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله عليهم كيف يأخذون بالأسباب، كيف يأخذون بالأسباب. ولذا ضرب له مثلا برجل معه إبل أو معه غنم، وأمامه وادي له جانبان، إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، إن ذهب إلى المجدبة فقد ذهب بقدر الله، وإن ذهب إلى المخصبة فقد ذهب بقدر الله. فإلى أيهما يذهب؟ إلى المخصبة بلا شك، حتى تأكل الماشية. ولذا العلماء رحمهم الله عقيدة: الأسباب لا تنافي الإيمان بالقدر، اعمل السبب، من الذي منعك من هذا السبب؟ تقف في هذا البرد حتى يقتلك البرد أو تلبس الثياب. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك تختار الأنفع والأصلح، فالأسباب لا تنافي الإيمان بالقدر، بل هي من القدر، وهي من مقتضى حكمة الله أن يربط المسببات بأسبابها. حتى يا إخوان، أهم شيء في الجنة أمنيتك الوحيدة أيها المسلم ما هي؟ الجنة. أمنيتك الجنة. الجنة لا تكون إلا بسبب، الجنة لا تكون إلا للمتقين، والنار لا تكون إلا للمعتدين. فربط الأسباب المسببات بأسبابها لا ينافي القدر، بل هو من مقتضى حكمة الله عز وجل. انظروا يا إخوان، حتى أفعال الله سبحانه وتعالى يفعلها بأسباب، مع أنه على كل شيء قدير، يستطيع أن يقول للمطر انزل وينزل بدون أن يأتي رياح، بدون أن يأتي سحب، بدون أن يأتي أي شيء. فالله سبحانه وتعالى جعل الأسباب والمسببات، لكن أنت لك اختيار ولك إرادة، تختار الأصلح وتبتعد عن الذي يضر. كيف أعرف الأصلح؟ كيف أعرف الذي يضر؟ الله أعطاك هذا العقل وأعطاك القرآن الكريم، افهم القرآن الكريم، وأعطاك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أسباب، وظنكم تكلمنا عنها كثير، الأسباب القدرية والأسباب الشرعية. الأسباب القدرية: قدر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الآية طويلة، ولذا قال ربنا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا نزل المطر الأرض يخرج فيها العشب إلا لا؟ نعم، تنبت الأرض. فربنا يقول: أنتم هكذا تموتون في الأرض، ثم يوم القيامة تبعثون من القبور. ولذا إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين الآيتين سببان، حتى نحن نعمل الأسباب. ما دام أن الله يعمل الأسباب، يجب أن نعمل الأسباب نحن. بيّن في هاتين الآيتين: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إلى آخر الآيتين. السبب الأول: الرياح تثير السحاب. السبب الثاني: المطر تحيا به الأرض، وهذا سبب كوني من الله عز وجل، فعل الله نشأ من فعل آخر. فثوران السحاب سببه الرياح، وإحياء الأرض سببها المطر. فإذا الأسباب من الله عز وجل، والمسببات من الله عز وجل، وربط المسببات بالأسباب لحكمة، وهو أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا والحكمة تقتضيه. هذا سبب قدري، سبب قدره الله كوني. وقلنا إن الكون السبب الذي قدره الله يقع، لكن هناك أسباب شرعية. ربنا يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل كل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا، هذا من الأسباب الشرعية. كل فعل رتب الله عليه ثواب أو عقاب هو من الأسباب الشرعية، يعني باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية أيضا باعتبار وقوعه. ولذا ربنا قال: يهدي به الله، هذا الكتاب هل تريد الهداية؟ نعم والله أريد الهداية. اقرأ القرآن. ما أقرأ، ما تعلمت، استمع لغيرك، استمع لغيرك يعلمك غيرك. ولذا يقول الله يهدي به الله، يعني هذا القرآن، وهذا سبب شرعي وليس سببا كوني، لأن الكتاب أنزل من عند الله عز وجل. يهدي به الله من اتبع رضوانه، ولذا الباب في قوله يهدي به للسببية. ولذا الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره. وعرفنا أن الأسباب قسمان، أسباب شرعية وأسباب كونية. لكن لو سأل سائل، هل الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية تنافي القدر؟ لا، لا تنافي القدر، بل هي من القدر. ما هو الدليل على أنها من القدر؟ أن الله تعالى أمرنا أن نعمل صالحا وأن نتجنب المحرم، وهذا سبب لدخول الجنة، فهذا أمر بسبب شرعي. ولذا قال حبيبنا وسيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، يدلنا على الخير، دائما يدلنا على الخير، فأكثروا من قراءة سنته وافهموها واعملوا بها. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه. هل تحب أن يكون رزقك كثير؟ عندك مال كثير؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. شيء يسير، شيء يسير يا إخوان، يصل رحمه. هذا أمر بسبب شرعي، وهو صلة الرحم. صلة الرحم تتوصل إلى كثرة الرزق وطول العمر. فصل رحمك أبويك وإخوانك وأبناء عمك وأبناء عمومتك وقرابتك، صلهم بالكلمة الطيبة وبالمال وبالمساعدة وبالشيء الذي تستطيعه، فإنها سبب من أسباب طول العمر وكثرة الرزق. ولذا الأسباب حتى الحسية من الأمور التي لا تنافي القدر، وقد أمر الشرع بها. الحسية، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتناول الأدوية، الأدوية المباحة، الأدوية المباحة، سواء كان باللفظ الصريح أمرنا بالأمر أو ببيان فوائد تلك الأدوية. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الأدوية نتداوى، وهذه أسباب حسية، ما تبقى حتى تموت، ما تبقى يؤخرك المرض عن طاعة الله عز وجل. فعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم. وأنتم تعرفون الاحتجام والمحاجب، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكي، مع أن فيه فائدة، لكن الأطباء يقولون آخر العلاج الكي، فأنت اعمل الأمور الأخرى قبل الكي. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نفعل هذه الأشياء، وهو صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، يعلم أنه منتصر عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يفعل الأسباب التي تحميه مما يضره، وأيضا يعمل الأسباب التي تجلب له ما ينفعه. ولذا كان إذا ذهب إلى غزوة عليه الصلاة والسلام لبس الدروع، وإذا اشتد الخوف ربما يلبس درعين كما فعل في غزوة أحد. هذا من الأسباب الحسية التي أمر الله بها. اعمل الأسباب الحسية والمعنوية، بل إن الله أمرك بالأكل والشرب لكن بدون تبذير وإسراف لحفظ البدن ونموه، وأمرك بالزواج لحصول الولد، كل هذه أسباب حسية. أمثلة وغيرها تفيد بأن الأسباب الكونية أو الشرعية لا تنافي القدر، بل هي من القدر وهي مأمور به بها. ولذا نعرف جهل بعض الناس الذين يتركون العمل، يقولون نحن لا نشرك بالله، نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وأيضا ينكرون أن للأسباب تأثيرا. يقول الأسباب ليس لها تأثير، في الشيء الذي مكتوب لك سيأتيك سواء عملت أو لم تعمل. ولذا يقولون، يقول بعضهم لا تسعى لطلب الرزق، ماذا أعمل؟ يقولون توكل على الله واعتمد عليه، والله سبحانه وتعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. هؤلاء يا إخوان قصروا، هؤلاء ضلوا عن الطريق، عن الدين، وأيضا عقولهم ضعيفة، لأنهم خالفوا الأدلة الشرعية، خالفوا الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة، الأدلة الشرعية التي تأمر بفعل الأسباب. حتى إن الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال اجلس في المسجد اقرأ القرآن وصل في المسجد، لا، قال جعل لكم الأرض ذلولا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولذا لم يقل الزموا المساجد وكلوا من رزقه. ولذا هؤلاء الذين يقولون نتوكل على الله ونترك العمل، كيف تعيشون؟ كيف تأكلون؟ قال والله يرزقنا. لا، نقول وأخطأتم، عصيتم الله عز وجل بهذا الأمر، فهذا سفه في العقول، لأنهم أنكروا تأثير الأسباب وركنوا إلى الدعة والخمول والكسل، وقالوا الرزق سيأتينا، هذا غير صحيح. الرزق يأتي من لا يستطيع فعل السبب. الذي لا يستطيع فعل السبب، نعم، يعني مثلا رجل كبير، رجل مريض، رجل لا يستطيع فعل السبب، ربنا سبحانه وتعالى يأتيه. وأما أنت تستطيع فعل السبب، لا بد من أن تعمل السبب. الذي يستطيع أن يفعل السبب مأمور بفعل السبب أولا، ثم يأتيه رزقه. ولذا عقيدة الإسلام والمسلمين أيها الإخوة أننا مأمورون بفعل الأسباب، سواء كانت شرعية أو كونية، لكن قيدناها بالصحيحة، قيدناها بالصحيحة، لأن كلمة الصحيحة تعود على الأسباب الشرعية الكونية، لأن هناك نسأل الله العافية ما يدعى من الأمور الشرعية ما ليس بصحيح، ما ليس بصحيح. ولذا بعضهم كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وأتى بأحاديث ليست بصحيحة، مثل أولئك الذين يعلقون التمائم ويقولون إن هذه تشفي المرضى وما إلى ذلك. هذا خطأ، هذا خطأ، ليست من الأسباب الحسية وليست من الأسباب الكونية. ولذا لو سأل سائل بماذا نعرف الصحة من عدمها بالنسبة للأسباب الشرعية، كيف نعرف؟ كيف نعرف أن هذا صحيح وأن هذا غير صحيح؟ نعرف بالأوامر الشرعية يا إخوان، أوامر الشرع، نعرف أن هذا علاج صحيح وهذا علاج غير صحيح. نعرف أن هذا، حتى لبس الخواتم، تلبس خاتم ذهب لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لابسا خاتم ذهب فنزعه منه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ولذا لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا خذ خاتمك وانتفع به، قال لا، ما أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بأمر على الرأس والعين، إذا نهى عن نهي على الرأس والعين، لأنه هو دليلنا على طريق الله، دليلنا على طريق الجنة عليه الصلاة والسلام. ولذا لو ذهب بعض الناس للمشعوذين الذين يدعون أن عندهم علاج نافع أو أمور نافعة ويلبسونها على المريض ويقولون نحن نعلم، كما أنهم نسأل الله العافية يدعون علم الغيب. لو ذهب بعض منهم إلى آخرين الذين يشعوذون أو الكهنة يقول أنا أعرف مرضك قبل أن تتكلم، أعرف أن فيك صداع، أعرف أنك فلان ابن فلان، أعرف أنك تسكن كذا وكذا، من الذي أخبره بهذا الخبر؟ هل يعلم علم الغيب؟ لا، بشر. أخبرنا الله أن البشر لا يعلمون علم الغيب، كيف يعلم؟ أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن معك شيطان، وهذا المخرف أو المشعوذ معه شيطان، فشيطانك يخبر شيطانه، فليس عنده علم، وإنما يدجل عليك لأجل يأخذ أموالك، يدجل عليك لأجل يأخذ أموالك ويبعدك عن طاعة الله، يبعدك عن العلاج الشرعي وعن الأمور الشرعية التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الأمور الشرعية التي حصل عليها الأطباء بالتجارب. بعض من الناس يقولون إننا ذهبنا إلى المشعوذين وأنهم نجحوا في العلاج. قد ينجحوا في العلاج لأنه قد عمل تجربة وينجحوا فيه، لكن لا تطيع المشعوذين الذين يدعون علم الغيب، أبعد عنهم واتركهم، لأنك إذا ذهبت إليهم لا تقبل لك صلاة 40 يوم. إذا صدقتهم قد كفرت بما أنزل على محمد. محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا يعلم الغيب إلا الله، هؤلاء لا يعلمون الغيب. ولذا نعلم أيها الإخوان أن الأسباب الشرعية الصحيحة أو الكونية الصحيحة لا تنافي القدر، بل هي من القدر، لأن الله أمرنا بها شرعا وانتفعنا بها قدرا. ولذا ولله الحمد الناس، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الناس في الأسباب طرفان ووسط. بعض من الناس تشدد، قال أنا أؤمن بالقدر، لكن لو أنني عملت بالأسباب كنت مشركا بالله. نقول لك لا لا يا أخي، الأسباب واجب أن تقوم بها، فإذا لم تفعل الأسباب فأنت مقصر، لأنك تركت الأدلة الشرعية. فبعض من الناس هداهم الله نفاه، وهذا خطأ. هؤلاء أنكروا تأثير الأسباب، يعني الأسباب ليس لها تأثير، يقولون هذه الأسباب كلها مجرد علامات، هذه الأسباب يقولون مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. ولذا يعتمدون على أدلة عقلية ضعيفة، أدلة عقلية لا يمكن للإنسان أن يفهمها ويستفيد منها. كيف أنها مجرد علامات ولا تأثير لها؟ قال لو أخذت حجرا وضربت به الزجاج وانكسر هذا الزجاج، هل هذا الانكسار من الحجر تأثير من الحجر أو لا؟ لا، يقولون عند الإصابة لا بها، ما هو من الحجر. ولذلك يقولون إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها حصل عند الإصابة لا بها، لما رميت انكسر. هؤلاء خالفوا القرآن، هؤلاء أيضا كابروا العقل، هؤلاء أنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها، يعني أنكروا تأثير الأسباب، وقالوا إن الأسباب مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، وهذا خطأ. هذا خطأ، يقولون لم يكسرها الحجر، ما هو الذي كسرها؟ يقول لو كسرت الزجاجة عند ملامسة الحجر لها، أما الحجر فلا يكسرها. لماذا؟ قالوا لأن الانكسار انفصال، والانفصال إيجاد بعد عدم، فإذا أثبتت أن الحجر هو الذي كسرها كنت مشرك بالله، يعني الله هو الذي كسرها، أما الحجر ما كسرها، لأنك أثبتت فاعلا مع الله، وهذا شرك. هذه عقول ضعيفة يا إخوان، عقول ضعيفة، يخالفون القرآن ويخالفون الحديث.
ولذا عرفنا أن التأثير لهذه الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى جعله فيها، جعله فيها. إذن هذا الحجر هو الذي كسرها بقوة الضربة. قد يكون الحجر صغير ما يكسر، وقد يكون كبير بقوة الضربة. فإثبات كون الأسباب فاعلا ليس فيه شيء وليس هو شرك، لأن هذه الأسباب تفعل بإذن الله. الذي جعلها سببا لهذا الفعل هو الله عز وجل. ولذا لو شاء الله لم تؤثر الأسباب، لو شاء الله ما تؤثر الأسباب، لو شاء الله ما انكسر هذا الزجاج. ولذا نحن نقول الله جعل هذه الأسباب في هذه المسببات، جعلها أسباب. يعني مثل النار الله جعل فيها سبب الإحراق، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع هذا السبب نزعه. أما السبب له تأثير وهذه لها تأثير بإذن الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام لما ألقاه أهل العراق الذين خالفهم ألقوه في النار العظيمة، والنار بصفتها تحرق وتهلك ويموت الإنسان فيها، لكن الله سبحانه وتعالى نزع هذا منها وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.